الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب سترة المصلي. قال: حديث 85 بعد 200 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد يعني إلى المصلى، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي العيد في المصلى، فأمر بالحربة فتوضع بين يديه، يعني يجعلها سترة يستتر بها، فيصلي إليها والناس وراءه أي يصلون بصلاته، ويفعل ذلك في السفر، يعني إذا خرج في السفر يتخذ له حربة حتى يجعلها سترة. وقوله فمن ثم اتخذها الأمراء يعني اتخذوا الحربة، ليس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في باب الصلاة، وإنما فعلوا ذلك من باب العجب والكبر كما أشار أهل العلم. وفي هذا الحديث مشروعية السترة في الفضاء، مشروعية اتخاذ السترة في الفضاء، يعني إذا أراد إنسان أن يصلي في صحراء أو موضع ليس فيه شيء يستتر به فلا بأس أن يستتر بشيء كحربة أو حصى أو كوم رمل أو نحو ذلك يجعله سترة. وفيه أيضا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على اتخاذ السترة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اتخاذ السترة، فلهذا كان يتخذ الحربة إذا خرج في سفر ليستتر بها. والسترة جمهور أهل العلم على أنها مستحبة، على أنها مستحبة وليست واجبة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى الوجوب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في بالسترة في بعض الأحاديث، كحديث أبي سعيد: لا تصلي إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة. وكذلك ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام لها في الأسفار، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد صحيح صريح أنه صلى بلا سترة، أنه صلى بلا سترة. وسيأتي معنا ما استدل به الجمهور من صرف الأمر في أبي سعيد من الوجوب إلى الاستحباب في حديث ابن عباس، وسنذكر إن شاء الله وجه الاستدلال الذي استدل به الجمهور والرد عليه. قال: الحديث 86 بعد 200 عن أبي جهيم ابن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. وقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا. في هذا الحديث وعيد شديد لمن يمر بين يدي المصلي، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم والعقوبة، لكن لم يذكر ليكون ذلك أبلغ في الزجر. لكان أن يقف 40 يعني ولا يمر بين يديه، أن يقف 40 ولا يمر بين يديه. 40 يحتمل 40 ساعة، يحتمل 40 يوما، يحتمل 40 شهرا، يحتمل 40 سنة، خيرا له من أن يمر بين يديه. هذا يدل على حرمة قطع صلاة المصلي والمرور بين يديه. ولهذا جاء في رواية البزار 40 خريفا، ففيه تحريم المرور بين يدي المصلي، وهذا عام، هذا عام يعني في جميع المواضع اللي يصلي فيها المصلي، وفي جميع المساجد على الصحيح، حتى المسجد الحرام، حتى المسجد الحرام، لأن بعض أهل العلم يقول لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام لما يكون هناك من زحام وكذا. الصحيح أنه لا يجوز إلا إذا صلى الإنسان في موضع هو موضع مرور الناس، فهذا ليس له حرمة، مثل من يصلي عند مقام إبراهيم تجد الناس يطوفون ومزدحمون، وهو يظن أنه لابد أن تصلي ركعتين في هذا الموضع، فيأتي يصلي عند موضع مرور الناس، فمثل هذا ليس له حرمة، لأنه صلى في موضع لا ينبغي له أن يصلي فيه، فلو مر أحد بين يديه فليس عليه شيء. قال الحديث 87 بعد 200، وعن عائشة رضي الله عنها قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم. قال حديث 88 بعد 200، وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، أخرجه الحاكم. في حديث عائشة بيان المقدار الذي يجزئ في السترة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي، ما هي سترته وما المقدار الذي يجزئ في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل، يعني مثل العود الذي يكون في آخر الرحل. وقال أهل العلم هو قدر ثلثي ذراع، قدر ثلثي ذراع، هذا قدر ثلثي ذراع، يكون هذا مقدار السترة. إذن هذا هو مقدار السترة المجزئة، وسيأتي معنا في حديث الخط الوارد في الباب هو ضعيف لا يصح، إذا لم يجد أحدكم شيء فليأخذ خطا وليصلي إليه، فهذا غير ثابت. إذن لابد من اتخاذ السترة قدر مؤخرة الرحم، وهذا إذا تيسر، إذا لم يتيسر للإنسان شيء يستتر به فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا على قولنا بالوجوب، وإلا فعلى قول الجمهور هي مستحبة. ومن أهل العلم من يرى يعني أنه له أن يتركها مطلقا، لكن الصواب أنها يعني واجبة، وأقل الأحوال هو القول بالاستحباب، لكن ليس شرطا لصحة الصلاة، لو صلى الإنسان متعمدا لغير سترة مع استطاعته صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لكن اتخاذها كما سمعتم سنة واجبة. وفي حديث سبرة من معبد بيان أن السترة لا بأس ولو كانت شيئا يعني نحيفا، ليس شيئا عريضا، السهم ليس بعريض، فلو جعل سهما أو عودا ولو كان هذا العود ليس بالعريض لا بأس بأن يستتر به، فلا يشترط في السترة أن تكون عريضة، طيب، وإنما يجب أن تكون يعني طويلة قدر مؤخرة الرحل، سواء كانت نحيفة أو كانت عريضة فالأمر في ذلك واسع. قال هذا 89 بعد 200، وعن سهل بن أبي حثمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وهو حديث مختلف في إسناده وروي مرسلا. نعم، هذا الحديث فيه وجوب الاقتراب من السترة لمن صلى إلى سترة أن يدنو منها، أن يقترب منها ولا يبتعد عنها. وهذا ثابت يعني من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن قوله أنه كان إذا صلى إلى سترة جعل بينه وبين السترة قدر ثلثي ذراع، هذا هو قائم، وإذا سجد يكون بين موضع السجود وبين السترة قدر ممرشة. ولأن المقصود من اتخاذ السترة هو أنك تمنع من أراد أن يمر بين يديك، فإذا كانت بعيدة لم تنتفع بها، لم تنتفع بها. فالمذكور في هذا الحديث يعني ثابت في أحاديث أخر، من حيث أبي سعيد إذا صلى لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة وليدنو منها، وليدنو منها ولا يدى أحدا يمر بين يديه. وهو الصحيح، وسيأتي ذكر الرواية لهذا الحديث. وقول لا يقطع الشيطان عليه صلاته، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يقطع صلاة المصلي، ومن ذلك ما سيأتي معنا مرور المرأة والحمار والكلب الأسود. قيل ما بال الأسود من الأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان، فالشيطان يحرص على أن يقطع صلاة المصلي. قال حديث 90 بعد 200، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان، الأتان الأنثى من الحمار، قال وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام يعني قربت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، متفق عليه. هذا الحديث استدل به جمهور أهل العلم على استحباب السترة، قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر ابن عباس أنه صلى بمنى إلى غير جدار، قالوا يعني إلى غير سترة، يعني إلى غير سترة، قالوا فدل هذا على أن اتخاذ السترة مستحبة وليس بواجب. وقال من ذهب إلى الوجوب أن هذا الحديث ليس صريحا في نفي السترة، ليس صريحا في نفي السترة، لأن قوله إلى غير جدار معنى أنه صلى إلى سترة أخرى غير الجدار، ربما كان يصلي إلى حربة أو يصلي إلى يعني شيء يستتر به غير الجدار، فنفي الجدار لا يلزم منه نفي السترة، لا يلزم منه نفي السترة. وابن عباس رجل عربي يعني أراد أن يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة لقال وهو يصلي إلى غير سترة وانتهى الأمر، ها وانتهى الإشكال، لأن يعني قوله إلى غير جدار هذا فيه احتمال أنه صلى إلى سترة أخرى غير الجدار، فهذا الحديث ليس صريحا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بلا سترة. فإذا نبقى على الأدلة الصريحة في الأمر باتخاذ السترة مع ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لها في الأحاديث الكثيرة. وفيه أيضا مرور الحمار بين يدي المأمومين لا يضر، لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، نعم، وإنما يبطل ذلك إذا مرت بين يدي المصلي إذا لم يكن بين يديه السترة كما سيأتي. وفيه جواز مرور الإنسان بين يدي المصلين وأن هذا لا يضر في صلاتهم. قال الحديث 91 بعد 200، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض. نعم، في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة المصلي تقطعها هذه ثلاث الأشياء، وذلك إذا كان يصلي إلى غير سترة، قال إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. المراد بالمرأة الحائض كما جاء في روايات أخرى مقيدة بالحائض، والمراد بالحائض أي البالغ، المرأة البالغة دون الصغيرة، والحمار والكلب الأسود. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال الأسود من الأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. ففي هذا الحديث أن مرور هذه الأشياء الثلاثة بين يدي المصلي تقطع صلاته، والمراد بالقطع على الصحيح هو البطلان، هو البطلان أنها تبطل صلاته. هذا إذا كان يصلي إلى غير سترة، وأما إذا كان يصلي إلى سترة فلا تضر بصلاته. وهذه فائدة من فوائد السترة أنها تحمي صلاة المصلي من البطلان. مع كذلك ما قد ينتفع بها من منعه من رؤية ما خلف السترة إذا كانت كبيرة، وكذلك أيضا أنها أدعى إلى خشوع القلب وحضور الذهن في أثناء الصلاة، بخلاف إذا صلى إلى غير سترة. قال حديث 92 بعد 200، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني وقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. متفق عليه. هذا الحديث فيه جواز أن يصلي المصلي أو يعني والمرأة أمامه جالسة في محلها، فهذا لا يضر بصلاته، وليس هذا كالمرور. فرق بين مرور المرأة وبين مكثها في محلها والصلاة إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى وعائشة بين يديه مضطجعة ورجلاها في قبلته، والبيوت كانت ضيقة، فإذا سجد غمزها يعني قبصها أو بيده حتى تبعد رجليها، فقبضت رجلي، وإذا قام بسطت رجليها أي مدت رجليها. فهذا يدل على جواز مثل ذلك، وأن هذا لا يضر بالصلاة بخلاف المرور. وفيه أيضا دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز عائشة إذا سجد بيديه ويستمر في صلاته، فيستمر في صلاته. قال حديث 93 بعد 200، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. ولمسلم عن ابن عمر فإن معه القرين. في هذا الحديث أن المصلي إذا صلى وعنده سترة يصلي إليها فلا يدع أحد يمر بين يديه، إذا أراد أحد أن يمر يدفعه يمنعه، فليدفعه، المراد بدفعه أن يمنعه من المرور، يكون بلطف. فإن أبى فليقاتل، المراد بالقتال ليس المقاتلة تخرج من الصلاة وبسم الله ها مضاربة، لا، المراد بالمقاتلة شدة الدفع، شدة الدفع، يعني إذا أبى إلا أن يمر تدفعه بقوة، تدفعه بقوة، هذه المراد بالمقاتلة، لأن هذا الذي يدفعه الشيطان يريد أن يقطع صلاة هذا المصلي. قال أهل العلم حتى لو أصيب هذا المار بشيء من الضرر فليس على الدافع شيء، ليس عليه شيء. لماذا؟ لأن القاعدة أن ما ترتب على المأذون فغير مضمون، هذا الدفع أذن به الشرع، أذن به الشرع، وإذا كان كذلك فلا ضمان على الدافع. ففيه أن المصلي إلى سترة يمنع من أراد أن يمر بين يديه، لكن إذا كان يصلي لغير سترة، انظر هنا قال إذا كان أحدكم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، أما إذا صلى لغير سترة فهو مفرط، فهو مفرط، وإن كان ما يجوز له أن يمر على الصحيح. بعض العلماء قال لا بأس أن تمر بين يدي المصلي إذا كان يصلي إلى غير سترة، لا صح أنه ما يجوز أن تمر، لكن في نفس الحال هو فرط في عدم اتخاذ السترة، فرط في ذلك، والأولى عدم المرور بين يديه. قال حديث 94 بعد 200 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا وإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. هذا الحديث فيه إذا لم يجد المصلي شيء يستتر به أن يخط خطا، منهم من قال خط مستقيم، منهم من قال خط معوج كالهلال. وعلى كل في الحديث صحيح أنه ضعيف، صحيح أنه ضعيف. فالحديث فيه أبو عمرو وعمه وهما مجهولان. وقال الإمام مالك والليث حديث الخط باطل وليس بشيء، وقول عامة الفقهاء عدم العمل به. فصحيح أنه إذا لم يجد شيء يصلي على حاله وليتقي الله ما استطاع. قال الحديث 95 بعد 200 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف، نعم فيه مجالد بن سعيد وهو سيء الحفظ. وهذا الحديث ضعيف ومخالف ليث بي ذر الذي مر معنا وهو أصح منه في الصحيح، صحيح مسلم بل في الصحيحين. يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، الحديث في مسلم هو أصح من هذا الحديث. لا يقطع الصلاة شيء، يعني لا مرأة ولا حمار ولا كلب الآخرة، فهذا الحديث لا يصح. نعم ادرأوا ما استطعتم. طيب هذا ما يتعلق بباب السترة. إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.